أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يظن البعض أننا عندما آمنا بالمسيح وتبعناه أنه اكتفى أو يكتفي بإجراء بعض التغييرات البسيطة على حياتنا، لكن لا أخي الكريم، إذ بغض النظر عن أخلاقياتنا العالية أو عن تربيتنا الحسنة أو عن علومنا، فنحن في طبيعتنا لا نشبه المسيح. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة أو إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. أما عنوان دراسة اليوم فهو الآتي: هو يكسر ويجبر. هو يكسر ويجبر. والآيات موجودة في الأصحاح 21 من بشارة يوحنا، الآية 15 و16 و17 فقط. صبية في مقتبل العمر، طالبة في أفضل الجامعات، متفوقة على زميلاتها في كل شيء بما في ذلك الرياضة، حصلت على جوائز عديدة في الجري، منها 3000 متر و5000 متر وحتى 10000 متر. نجمها لمع جدا. أصبح شغلها الشاغل المرتبة الأولى. ويوما في شهر حزيران يونيو من عام 1986، وبينما كانت تشترك في مباراة بطولة إنديانابوليس 10000 متر، فجأة ودون سابق إنذار توقفت عن الجري. حياتها فقدت المعنى لأن كل حياتها انصبت حول المركز الأول. تركت ميدان السباق، سارت بسرعة إلى جسر قريب وألقت بنفسها من على ارتفاع 15 مترا، وفي الحال أصيبت بالشلل. السيدة كاثي لن تركض ثانية. في صباح اليوم التالي للحادثة أوردت إحدى الصحف السؤال التالي: كم من رياضي يسعى دائما للمرتبة الأولى ينتهي بالسقوط؟ كم من رياضي يسعى دائما للمرتبة الأولى ينتهي بالسقوط؟ مستمعي الأفاضل، الكتاب المقدس يثبت عن أصالته ومصداقيته في كل مرة يسجل لنا سقطات شخصياته الرئيسية. لو كان الأمر متروكا لنا وللذهن البشري عامة لسعينا أن نتستر على أخطائنا ولأخفيناها. سنطلع اليوم على قصة بطرس، هذا الرياضي البطل الذي كان مولعا بالربح، يفتخر بأنه لن يخسر. من ثم نراه يصاب بشلل عاطفي وروحي، هو شلل الخوف، ونتساءل إن كان سيركض أبدا بعد ذلك. لكن كما يبين العنوان، فلهذه القصة خاتمة جيدة: المسيح يكسر ويجبر. إذ يسجل لنا يوحنا في إنجيله كيف أعيد بطرس إلى خدمته وإلى أصحابه. لا بل، هذه شهادة عن عمل الله الذي يعيد ويصلح القلوب المكسورة لمجده هو فقط. اسمحوا لي أن أقرأ على أسماعنا مقطعا من إنجيل يوحنا الأصحاح 21 بدءا بالآية 11 وإلى 17 منه. مكتوب: فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع هلموا تغدوا، ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت، إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. أعزائي، لكي نستوعب هذه الحادثة وأبعادها ولكي نطبقها على حياتنا، سنقسمها إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها حوار بين المسيح وبين بطرس. يتضمن كل حوار سؤالا، إجابة عن السؤال، ووصية أو أمرا. السؤال الأول: يا بطرس، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ هذا سؤال صعب لأسباب عديدة، منها طبيعة أو عنصر المقارنة أو المفارقة الذي تضمنه السؤال. يا سمعان، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ترى من هم هؤلاء الذين أشار إليهم المسيح؟ هل قصد المسيح الشباك، شباك الصيد؟ وبالتالي هل كان المسيح يسأل إن كان بطرس مستعدا أن يضحي بمهنته والإحساس بالأمان، فأنه كان يمارس مهنة العائلة منذ أجيال؟ هل كان مستعدا أن يترك كل شيء وأن يتبع المسيح ويفعل مشيئته؟ أو من هم هؤلاء؟ هل قصد المسيح التلاميذ الآخرين، بمعنى: يا بطرس، هل تحبني أكثر من محبتك لهم؟ أي هل أنت على استعداد أن تضحي بعلاقاتك بهم لأجل اتباعي أنا؟ أم المقصود بهؤلاء هم التلاميذ لكن بمعنى آخر؟ هل تحبني أنت أكثر مما يحبني أولئك التلاميذ؟ يبدو أعزائي أن هذا ما قصده المسيح بسؤاله لبطرس، وكأن المسيح يعود ببطرس إلى العلية حين أكد بطرس أنه حتى لو بقية التلاميذ أنكروا شخص المسيح، أما هو فلن يفعل هذا. وكأني به يقول: يا رب، محبتي لك أكبر وأكثر من محبة زملائي لك، وبالتالي سأبقى لك أمينا. الفعل تحبني الذي استعمله المسيح في سؤاله لأول مرة هو اللفظ في اللغة اليونانية أجابو، ومعناه المحبة الإرادية، المحبة الاختيارية، المحبة المضحية، والتي تثبت رغم كل الظروف. أما بطرس فيجيب سيده وسيدنا ويقول: أنت تعلم أنني أحبك، ولكنه يستخدم فعلا مغايرا في إجابته، في تعبيره عن المحبة. هذا هو استخدم لفظ فيليو في اللغة اليونانية، والذي يعبر عن المحبة الأخوية. وكأن بطرس أدرك خطأه، أدرك تعهده السابق وقت العشاء، فاكتفى الآن بالتعبير عن محبة أخوية للمسيح، وليس عن محبة لها الاستعداد في التضحية. ثم أتى الأمر أو الوصية له: ارعى خرافي. نلاحظ أخي الكريم أن الخراف هي خراف المسيح، ليست خراف الكنيسة ولا خراف الرسل. لذا قال المسيح: ارعى خرافي، خرافي أنا. المسيح يردد هذا التعبير ثلاث مرات: ارعى خرافي في الآية 15، ثم ارعى غنمي في الآية 16، وارعى غنمي مرة أخرى في الآية 17. نلاحظ أيضا أن الراعي، وأعني راعي الكنيسة أو قسيسها، مسؤول عن الاهتمام بالرعية، بالخراف. لسيما وأن كلمة راعي في الأصل تعني من يطعم أو من يقدم الطعام. نحن في هذه الآيات القصيرة نلاحظ اهتمام المسيح الخاص برعيته بتابعيه، لا بل إن المسيح حسب الآية 17 يقول ارعى غنمي، بمعنى ارعى خرافي العزيزة علي. أقدم الآن ملاحظة لا بل إنذارا لنفسي ولآخرين نظيري من المنخرطين في خدمة رعاية القطيع، رعاية الكنائس. والملاحظة هي أنه لدى مراجعة أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس نحن نسمع أقسى كلمات الإدانة، ليس للشعب بل لقادة الأمة، للكهنة والأنبياء الذين أضلوا شعب إسرائيل وتركوهم جائعين دون تعليم. وهكذا اليوم للأسف سيوجد من بيننا من الرعاة ومن معلمي الكتاب المقدس ممن يتركون قطعانهم في أراضي قاحلة دون غذاء عوض أن يقودوهم إلى مراعي كلمة الله الخضراء، حتى أن يعقوب في رسالته والأصحاح الثالث والآية الأولى ينذر ويقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. إذن تلك كانت تفاصيل الحوار الأول بين المسيح وبطرس، والآن إلى الحوار الذي يليه حسب الآية 16. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. تلاحظون سيداتي سادتي أن المسيح أسقط من الحوار جانب المقارنة أو المفارقة بين بطرس، بالأحرى بين محبة بطرس له ومحبة الآخرين له. كان بطرس حسب الظاهر قد فهم القصد في المرة الأولى فلم يكررها المسيح. نلاحظ كذلك استخدام المسيح لاسم بطرس الأصلي وهو سمعان ابن يونة. نعود الآن بسرعة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآيات 40-42 وأقرأه نصها على أسمعنا. مكتوب هناك كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح، فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال له أنت سمعان بن يونة، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. كان المسيح في دعوته الأولى لسمعان بطرس قد غير اسمه ليعني صخرة ثابتة غير متحركة وضابطة لنفسها، أما الآن فيذكره باسمه الأصلي سمعان ابن يونة. وهذا تعبير عن التساؤل، والتساؤل هو إن رغب بطرس فعلا أن يتغير تغييرا جذريا. كثيرون من أتباع المسيح اليوم مثلهم مثل بطرس، يجدون الأعذار لأنفسهم أمام ضعفاتهم وخطاياهم، مثلهم في ذلك مثل هيئة في ولاية تكساس الأمريكية عام 1992 حين كانت هذه الهيئة مسؤولة عن مراجعة الكتب المدرسية والموافقة عليها. لكن مجموعة من ذوي الطلاب لدى اكتشاف بعض الأخطاء في تلك الكتب شكلوهم أنفسهم لجنة للمراجعة، واكتشفوا فيما بينهم أكثر من 200 خطأ، فلفتوا نظر الهيئة الحكومية المسؤولة، فقام أولئك أنفسهم بمراجعات جديدة للنصوص المطبوعة، حتى أن عدد الأخطاء في الأخير وصل إلى أكثر من 5200 خطأ. والسؤال يصير كيف وقع الناشرون في هذه الأخطاء؟ والأدهى كيف تعاملوا معها بعد أن اكتشفت؟ إليكم ما قاله الناطق باسم إحدى دور النشر، قال الآتي باستثناء هذه الأخطاء، إلا أن هذه الكتب من أفضل ما صدر. أخي الكريم، يوجد في عملية التلمذة المسيحية أيضا ما يؤرق، وهو عندما تتكشف نواحي في حياتنا وفي شخصياتنا مما يتطلب مزيدا من التغيير. هذا كان ضعف بطرس تلميذ المسيح الذي أراد المسيح أن يغيره إلى صخرة، ولذلك غير اسمه. أخي، بدون قوة المسيح كان بطرس لا يزال صخرا رمليا يتفتت بسهولة. لذا في حديثه معه يخاطبه المسيح باسمه الأول سمعان ابن يونا، ولا يدعوه بطرس الصخرة. مرة أخرى يستعمل المسيح نفس فعل المحبة الإرادية المكرسة والمضحية، ومرة ثانية يجيب بطرس باستعمال نفس الفعل المعبر عن المحبة الأخوية في لؤه. وتأتي الوصية أو الأمر: ارعى غنمي، ارعى خرافي الصغيرة، احرسها، احميها، قدها. والآن إلى الحوار الثالث. اللغة العربية أو الترجمة العربية بالأحرى للنصوص لا تبين الفرق دائما في استعمال الأفعال اليونانية، إذ في هذه المرة يستعمل يسوع الفعل اليوناني فيليو في سؤاله لبطرس عندما يقول له: أتحبني؟ هنا هو لا يطالبه ولا يسأله عن المحبة المضحية، المحبة المكرسة، بل حتى عن المحبة الأخوية. أين المسيح ينزل إلى مستوى تعهد بطرس الجديد ويسأله إن كان يكن له حتى هذا النوع الأقل من المحبة؟ وهذا بطبيعة الحال يحزن قلب بطرس. تذكرون أن بطرس كان قد أنكر سيده 3 مرات، عندما قال أولا: أنا لا أعرفه، وثم قال: أنا لست تلميذا له، ثم حلف وأقسم قائلا بأنه لا يعرف الرجل. يومها نظر يسوع إليه نظر في عينيه، وكانت نظرة حب وعتاب. على أثرها خرج بطرس خارجا وبكى بكاء مرا. والآن على 3 مرات يسوع يسأله إن كان يحبه فعلا. كان بإمكان المسيح أن يسأل بطرس مثلا إن كان متأسفا على فعلته، أو إن كان قد تاب، إن كان على استعداد لأن يعتذر، أو إن كان مستعدا لأن يتعهد بألا ينكره بعد اليوم. لكن لا، المسيح يسأله سؤالا واحدا: إن كان يحبه. هذا هو السر في الأخير، وهو نفس السر في اختبارنا المسيحي نحن اليوم. أخي الكريم، إن لم تكن أمينا في محبتك لزوجتك فلأنك لا تحب المسيح يسوع. إن كنت تغش في الامتحانات المدرسية أو الجامعية فلأنك لا تحب السيد المسيح. إن كنت تغضب عندما يسيء الآخرون معاملتك أو إليك فلأنك أيضا لا تحب المسيح يسوع. هل تعرف ما هو الحل؟ الحل ليس أن نصلي كي يعطينا الله محبة أكثر لزوجاتنا أو أزواجنا، أو محبة لوظائفنا أو حتى لخدمتنا المسيحية، بل أن نصلي كي يغرس في قلوبنا محبة أكثر له هو. لا ننسى أن أعظم وصية في الناموس على الإطلاق هي الآتية: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك. هذا هو السر. في هذا الحوار الثالث يجيب بطرس سؤال المسيح ويقول: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. اعتراف صريح وعلني بربوبية المسيح، بأن المسيح رب. اعتراف صريح بمعرفة المسيح الكاملة. بطرس يعترف أمامنا ويقول: المسيح رب، وهو يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. وهنا يقدم المسيح أمره مكررا لما سبق وقال في الحوارين الأول والثاني: ارعى غنمي. نلاحظ أن المسيح لم يأمر بطرس ولم يوصه أن ابني كنيستي أو بشر العالم أو درب قادة المستقبل أو صلي كل يوم أو احفظ نصوص الكتاب المقدس غيبا أو كن مثلا للكنيسة وقدوة لها، كلا، بل قال: ارعى غنمي، اعتني برعيتي. هذا طبعا يعني كل ما سبق، لكن الأولوية لبطرس هي ألا يترك الخرافة في الجوع. هل المسيح أعزائي يعيد تخصيص بطرس لخدمته؟ هل المسيح يكسر ويجبر؟ أحبائي، في هذه اللحظات أحول الحديث عنا نحن اليوم لأقول الآتي: الرب يسوع المسيح هو وهو يريد أن يأخذ تلاميذه المكسورين اليوم، المحبطين، الفاشلين، وأن يعيد تكريسهم، أن يجبرهم لخدمته من جديد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المسيح يعرف تماما حالتنا، ورغم ذلك يحبنا، يعرف سقطاتنا وضعفاتنا ولا يزال يحبنا. قال أحد الكتاب معلقا على معرفة المسيح الشاملة: لو لم يكن المسيح يعرف كل شيء عنا واكتشف في أحد الأيام شرا ما أو خطية ما فاجأته، فلربما يقول ما أبشع هذه الخطية، وربما يمتنع عن أن يحبنا بعد. ولكن كلا، نحن لا نقدر أن نفاجئه بشيء، هو يعرف ويعلم كل شيء عنا وهو يحبنا، وهو بصدد تغيير شخصياتنا لا أسمائنا فقط، لكي نصبح أقوى أمام التجارب، أكثر رحمة وشفقة وإخلاصا واجتهادا. الدرس الثاني لنا هو أننا عندما نكتشف ضعفاتنا، فالوحيد القادر على تغييرنا هو روح الله، وإلا لن نتشبه أبدا بسيدنا المسيح. يظن بعضنا أننا عندما آمنا بالمسيح وتبعناه أنه اكتفى أو يكتفي بإجراء تغييرات هامشية بسيطة على حياتنا، لكن لا، بغض النظر عن أخلاقياتنا العالية أو عن تربيتنا الحسنة أو عن علومنا، فنحن في طبيعتنا البشرية لا نشبه المسيح. الكتاب المقدس كلمة الله يبين أننا عندما آمنا بالمسيح وعندما أصبحنا بالإيمان أبناء لله، عندها فقط ابتدأت عملية تغيير شكلنا، لا الشكل الخارجي، بل عملية تغيير شخصياتنا وأرواحنا لنصبح على صورة المسيح. وبالتالي لا نزال ونحن أحياء نتغير ونتحول إلى تلك الصورة عينها، أي إن العملية لم تتم بعد. أذهاننا لا تزال بحاجة إلى التغيير، كذا عواطفنا وإراداتنا، لا بل شخصيتنا بجملتها. أخي، لا تظن أن المسيح غير مهتم بضعفاتك أو ضعفاتي. المسيح لا يعد الطرف عن غضبنا أو سخطنا أو عدم أمانتنا أو إدماننا أو كذبنا أبدا. إذن لنتوقف عن تقديم الأعذار، لنعترف بحالنا وحالتنا وواقعنا كما هو، لن نفاجئه بهذا الاعتراف، فهو يعرفنا أكثر مما نعرف نفوسنا. هذا يشبه دعاية تلفزيونية عن مسحوق غسيل، من المفروض أنه يزيل البقع، وفيه تحاول الزوجة كل ما عندها لتنظيف قميص زوجها المتسخ لكن دون جدوى. علق أحد الوعاظ على تلك الدعاية وقال: ألم يكن من الأسهل أن يستحم الزوج فلا يتسخ القميص إلى هذا الحد؟ هذه هي المشكلة أخي الكريم، المشكلة أننا لا نعترف بحالنا، وبالتالي لا نسمح لروح الله القدوس أن يغيرنا إلى صورة المسيح التي هي قصد الله لنا كمؤمنين ومؤمنات. لكن لا نتوقف عند هذا الدرس الثاني بالاعتراف بحالنا وواقعنا، بل ننتبه ونقبل ونؤمن بأن محبة المسيح لنا كاملة وصادقة رغم حالتنا. ها بطرس الذي كان يتفاخر أمام زملائه بمحبته الخاصة والفريدة للمسيح، بادعائه بأنه لن ينكره، هذا الذي فعله عند العشاء الأخير. ها بطرس أخيرا يدرك ضعفاته ويكتب في رسالته ويوصي أن اتزروا بالتواضع. أقرأ عليكم أعزائي ما كتبه في آخر رسالته الثانية إلى المؤمنين لننتبه. قال: ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. أخطاء بطرس أعزائي سقطاته لم تكن مميتة، لكنه تعلم دروسا من انكساره. هل روح الله يكشف لنا الآن انكسارنا أمامه؟ أنهي بكلمات معلق مسيحي كتب وقال: الله دائما يستخدم الآنية المكسورة، مثل قارورة الطيب التي كسرتها مريم عند رجلي المسيح وعندما مسحت رجليه بشعرها. بعدما كسرت القارورة فاضت الرائحة العطرة، مثل الغيوم المتكسرة التي تسكب مطرا على الأرض الجافة، ومثل الخبز الذي أخذه المسيح باركه وكسره وبه أشبع الآلاف من الجياع. أعزائي، الله يستخدم الآنية المكسورة، الآنية التي تعترف بضعفها. فهل تسمح لله أن يكسرك، أن يغيرك؟ هل تسمح له أن يسألك: هل تحبني؟ بطرس أجاب وقال: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. عندها فقط أعاد المسيح وصيته إليه بأن يرعى خرافه. المسيح كسر وجبر. المسيح لم يتغير أخي الكريم، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. هو الذي يكسر ويجبر إن نحن اعترفنا وسلمناه حياتنا. هو الذي يأخذنا ويغيرنا، يغير أسماءنا وشخصياتنا ويجعلنا نافعين، كما جعل بطرس أيضا نافعا في ملكوته في بناء كنيسته. السر هو أن نحبه من كل القلب والفكر والنفس والقدرة. أعاننا الله على ذلك. سأكون سعيدا مستمعي الكرام بتلقي أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.